النجات وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب. ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يفتح لي ولكم أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وأن يجيرنا من النار بمنه وكرمه. من المسائل التي سندرسها بإذن الله في هذا اللقاء أنه يشرع للمسلم إذا هم بأمر من الأمور أن يستخير الله عز وجل، كما هو معروف وردت في هذا الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. أشار حديث جابر إذا هم أحدكم عن جابر عبد الله رضي الله عنهما إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة الحديث. والبحث هنا فيما بعد الاستخارة، لأن الاستخارة لا تكون إلا بعد الهم، حينما يهم بأمر من الأمور، ما يهم بأمر من الأمور، وتكون الاستخارة في الأمور المباحة ولا تكون في الأمور الواجبة والمستحبة في ذاتها، إنما تكون في الأمور المستحبة وفي الأمور الواجبة في الطريق إليها، في الطريق إليها. فيستخير الله عز وجل حينما يشكل عليه الأمر ونحو ذلك، لا في نفس هذا الأمر المستحب أو الأمر المشروع المأمور به. وبعد الاستخارة يستعين الله عز وجل ثم يقدم على هذا الأمر، يقدم على هذا الأمر. لكن هل يشترط أن يجد ميلا من نفسه إلى هذا الأمر المستخار فيه أو لا يشترط؟ لا يشترط هذا، إنما المشترط هو ألا تنصرف نفسه عنه، لأن من يستخير إما أن يجد نفسه تقبل عليه فالحمد لله ما دام الأمر من الأمور المباحة، أو كان من الأمور المشروعة هو حصل عنده تردد في الطريق إليه فوجد نفسه تمين الحمد، هذا نعمة وخير. الحال الثاني أن لا يجد ميلا إليه، لكن لا يجد يعني ميلا عنه ولا أن نفسه تنصرف عنه فكذلك. أما إذا حصل في نفسه انصراف عن هذا الشيء، حصل انصراف عن هذا الشيء، فإنه إما أن يعيد الاستخارة أو أنه يستشير وينظر حتى يعني يتبين له ماذا يعمل، ما دام الأمر ليس من الأمور يعني المتعينة عليه. المقصود كما قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين ويفيه الحديث. فلهذا إذا فاستخار ثم لم تنصرف نفسه عن ذلك فإنه يقدم على هذا الأمر ويعمل به، وهذا يجري مثلا في الأمور المباحة في وظيفة تحصل له، أو يريد شراء شيء، شراء دار، شراء سيارة نحو ذلك، وهذا يدل على مشروعية أن يستخير المسلم ربه سبحانه وتعالى، وهذا عوض عن ما كان عليه أهل الجاهلية من الاستسقام، يستقسمون بالأزلام ونحو ذلك. فجاءنا الشرع ولله الحمد بما يطيب النفوس ويزكيها ويجعلها مطمئنة إلى ما يرضيها ربها سبحانه وتعالى به. أما حديث الاستخارة سبع مرات فهذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت في ذكر الاستخارة سبع مرات، إنما بعدما يستخير فلا بأس أن يستشير. وثبت في حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فيستشير أهل النصيحة من قرابته وغيرهم، ثم بعد ذلك يقدم على ما يسر الله له سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس حينما يستغني يقول أنا ما أجد في نفسي، النفسي تميل إلى هذا وتميل إلى، لا، الذي أمر النبي بذلك أمر بالاستخارة بالصلاة وأمر بالدعاء، هذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تعزف نفسه عن هذا الشيء فإنه يقدم عليه ما دام من الأمور التي يعني كما تقدم من الأمور المباحة، والاستخارة في غيرها في الطريق إليه كما سبق. من المسائل أيضا والتي ربما نبتلى بها كثيرا هو كثرة الصور في البيوت، سواء كانت في المواد التموينية أو في البسط والمفارش، وربما أيضا أحيانا لا يعتني بعض الناس بملابس الأطفال ونحو ذلك، وهذا فيه مسائل في بحث. لكن إذا كانت هذه الصور مما يبتلى بها الإنسان مما لا فكك له عنه، خاصة في كثير من المواد التموينية التي يكون فيها صور، فهل هذه الصور تمنع الملائكة أو تمنع دخول الملائكة كما في حديث أبي طلحة رضي الله عن زيد بن سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك وعند مسلم ولا تماثيل، وكذلك رواه مسلم عن عائشة بلفظ حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وثبت أيضا في حديث ميمونة وحديث عائشة أو وكذلك لعل حديث ابن عباس في لما جاء جبرائيل وكان واعده ثم قال إنه لم يمنعني إلا أنه كان في البيت كذا وكذا، ذكر جرو كلب وذكر يعني تمثالا أو نحو ذلك سترا فيه تمثال، وقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا تماثيل. وما جاء في هذا المعنى، هل يمنع هذا دخول الملائكة؟ وثبت أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما أن عائشة رضي الله عنها وضعت سترا ووضعت فيه شيء من التماثيل بعضها في بعضها، قالت كان سترا يستقبله الداخل وفيه صور ونحو ذلك، فالنبي غضب عليه الصلاة والسلام فهتكه، في لفظ قال انزعيه، وعند مسلم قال إني كلما دخلت ذكرت الدنيا. ألفاظ كثيرة في هذا الباب، واختلف لقصة واحدة أو قصص الله أعلم، لكن يتحصل منها أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليها رضي الله عنها لأنها اجتهدت وهي لم تعلم الحكم، فبين لها ذلك فامتثلت رضي الله عنها في ذلك. وفيها أنه قالت فقطعناه فجعلناه وسادتين، وفي لفظ يتكئ عليهما عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها كانت صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام وسادة فيها صور، فجاء وقال ما هذا يا عائشة، فقالت كي تتوسدها وتتوكى عليه نحو ذلك، فقال إن الذين يصنعون هذا يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر عليه هذا. فهل هذه تمنع أو لا تمنع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم في مسألة الصور. منهم من قال إنها لا تمنع مطلقا ولو كانت الصور غير ممتهنة، ومنهم من قال إنها تمنع مطلقا ولو حتى ولو كانت ممتهنة، ومنهم من فرق بين الصورة إذا يعني قطعت ولم يبق لها أثر، يعني معنى أنها قطعت أو قطعت الصور فلم تبق على هيئة صورة، ومنهم من قال إذا كانت ممتهنة ولو كانت الصورة باقية فإنه لا بأس بذلك. أربعة أقوال ذكرها ابن عربي وغيره لأهل العلم في هذه المسألة، في هذه المسألة. والأحوط والأكمل أن الصور إن أمكن طمسها كان هذا هو المشروع، إن أمكن طمسها، إن شق طمسها كما يقع في هذه الحالة ما يكون كالممتهن مثل يكون في البسط أو يكون مثلا في المواد التموين التي لا تؤخذ على جهة التعليق والزينة، إنما يصف مع بعضها بعض وربما توضع في المستودعات والمخزن نحو ذلك، في هذه الحالة الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، ويدل عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك قالت فقطعناه وجعلنا منه وسادتين، سادتين ولم تذكر أنها قطعت صورة أو أن النبي أمر بذلك، وفي الغالب أنه إذا قطع وجعلت من سادتين ما قد مزقته مثلا، لا، وفي الغالب أنه حينما يقطع ويجعل قطعتين أن الصور تبقى وربما قطع شيء منها، ولهذا قطعت وجعلته وسادتين، ولو كان اتلاف الصور مع الاتكاء عليها ومبسطها واجبا لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، فسكوته عن ذلك يدل على أنه لا بأس بذلك حينما تمتهن. ويدل عليه أيضا أنه في رواية عند أحمد من رواية أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد وهذا لا بأس به، رواه مسلم، أسامة ابن زيد وهو أخو عبد الله ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفي رواية أيضا حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وفيها أنها عائشة رضي الله عنها قالت فقطعنا منه وسادتين وفيها صورة، في إحداها صورة، وأثبتت أن فيها صورة. هذه الرواية ليس فيها إلا حفصة عبد الرحمن وأنها ليست بمعروفة، لكن مثل هذه وهي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على طريقة بعض العلم أنها تكون يعني في درجة فوق المجهول ونحو ذلك، ولهذا روت هذا الخبر، والخبر في أصله معروف لكن في هذه الزيادة، في هذه الزيادة، وهذه الزيادة مفسرة ومبين الروايات الأخرى، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، ويشهد له أيضا في الحقيقة رواية جيدة عند الترمذي والنسبة صحيحة من رواية أبي هريرة، وفيه أن جبرائيل في القصة المعروفة في صحيح مسلم وغيرها من طرق أنه قال لجبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام ومر بالتمثال، كان له تمثال فيقطع حتى بالتمثال، وأيضا ذكر ذاك الستر، قال واجعل منه وسادتان توطآن وتنبذان ونحو ذلك، يجعل منه وسادتان توطآن وتنبذان، وهذا صريح في أن الوسادة أو أن البساط الذي فيه الصور حينما يعني يبسط في الأرض ويوطى أو يتكى عليه أنه لا بأس من ذلك، كما هو الصريح الحديث في قول جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام توطآن وتمتهنان أو نحو ذلك، وهذا هو لفظه صحيح، وهذا اللفظ يقضي ويبين سائر الروايات الأخرى في هذا الباب، مع أنه ظاهر رواية الصحيحين، وهذا أصح الأقوال أن الصور إذا كانت ممتهنة بالجلوس عليها كذلك، لكن هنالك بعض الحالات وبعض الصور أو بعض الحالات أن الصور هل تكون ممتهنة؟ إذا كان الشيء معلق ليس ممتهنا، الملبوس هذا موضع نظر، الملبوس هذا موضع نظر، إلا إذا كان الصورة في مكان توطأ في محل الامتهان والوطن، أما المعلق وكذلك الستر هذا لا يعتبر امتهان، ولهذا لا يجوز أن تكون فيه الصورة، إنما تكون ممتهنة على الصفة المتقدمة. قد يشكل على هذا رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني صنعتها لتقعد عليها وتوسدها، ولهذا بوب البخاري على هذا، بوب ذكر ما يمتهن من الصور، وبوب أيضا على الصورة التي يقعد عليها، وفيها أن النبي أنكر عليه الصلاة والسلام وقال إن أصحاب هذه الصور يقال أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا يعني أنه هذا محتمل، هذا محتمل لأن قالت تقعد عليها وتوسدها والنبي أنكر عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية محتملة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصحابه، ويخبر عن أصحاب هذه الصور الذين يصنعون، وهذا يبين أن الذي يصنع الصورة لا يجوز له ذلك، الذي يصنع الصورة لا يجوز له ذلك، لأنه يصنعها لمن يستعملها في أمر جائز وفي أمر محرم، هذا هو الأصل، لكن حينما تصنع الصورة وتوضع في شيء على وجه ليس فيه يعني تعليق لها إكرام لها فهذا لا بأس به لما تقدم، والقاعدة أن الأخبار الصريحة ترد إليها الأخبار المحتملة، ويحتمل أيضا ذاك أن هذا الحديث كان متقدم على تلك الأخبار أو يفرق مثلا بين الاتكاء وبين القعود، أن هذا قال لتتكئ عليها، والاتكاء على الشيء قد يكون مع ظهوره ولا يكون فيه إهانة بخلاف القعود عليه، لأن الشيء المتكئ عليه يكون ظاهر ويكون يعني شبه الشيء المعلق في ظهوره بخلاف الشيء المبسوط. وهذه وجوه محتملة يعني يرد هذا الخبر إلى تلك الأخبار الصريحة في هذا الباب، وعلى هذا تكون الصور ممتهنة لا بأس بها، ومهما أمكن التخلص من الصور هذا هو الأولى. وهذا كما قال كثير من العلم في الملائكة الذين يجون بالبركة والرحمة لا الملائكة الذين يكتبون، وبعضها العلم عمم بذلك وأنهم أيضا عام للملائكة وغيرها، للملائكة الذين يكتبون ولغيرهم، والملائكة الذين يكتبون على الإنسان حسناته وسيئاته ولو لم يدخل المكان الذي هو فيه فإنهم يحصون عليه ويكتبون عليه كل شيء ولو كانوا بعيدين عنه. من المسائل أيضا التي نتعرض لها في هذا اللقاء، وهي أيضا يبتلى بها كثير من الناس، بل إنه لا يكاد يخلو إنسان من الوقوع فيها، وهي ما يتعلق بنغمات الجوالات. نعلم أن نغمات الجوالات فيها شيء محرم صريح بلا شك، مثل نغمات الموسيقية ونحو ذلك، خاصة إذا اشتملت أيضا على كلمات وفيها شيء من الهبوط هذا محرم ولو لم يكن بنغمات، لكن إذا جمعت هذا وهذا في هذه الحالة تحرم. والبحث ليس في هذا، البحث أن بعض من هو حريص على الخير يجعل نغمة الجوال آية من القرآن لبعض القراء أو ربما حديث نحو ذلك. هذه في الحقيقة نوع تساهل في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الأصل نزل للعمل بهما. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالكتاب العظيم والقرآن العظيم نزل وأنزل لتلاوته وتدبره والعمل به، ولهذا اتخاذه وجعله نغمة جوال هذا موضع نظر، وكثير من العلم في هذا الوقت جزم بتحريمه ولا شك في كراهية هذا الفعل وهذا التصرف. وأسباب منعه في الحقيقة عند التأمل كثيرة. أولا أنه يعامل القرآن على خلاف ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو جعله في هذا الجهاز آلة تنبيه، آلة تنبيه ينبهه كأنه يعني مثل ما يتنبه بصوت جرس ونحو ذلك وما أشبه ذلك، وهذا خلاف ما يشرع في تعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن فيه تشبيه آيات الله سبحانه وتعالى بعض النغمات المحرمة، بعض النغمات المحرمة في تنبيهه بالآيات حينما يتصل. الأمر الثالث أن فيه تعريضه للإهانة، لأنه ربما يتصل عليه فيقطع المتصل اتصال ويكون فصل الآية فأبطل معناها وأفسد معناها حينما ينقطع الاتصال، أو هو يقطع الاتصال مثلا، أو يأتيه الاتصال وهو في الصلاة فيبادر إلى تسكيره، أو في اجتماع فيبادر إلى تسكيره. ومعلوم الإنسان في الغالب أنه لا ينظر إلى مثل هذا بل يبادر، وقد يكون الموقف موقفا يعني فيه إفساد للمعنى، ومثل هذا لا يجوز للإنسان يجتهد وهو يقرأ القرآن يجتهد أن يعني لا يقع في مثل هذا، فكيف في من جعله نغمة جوال. الأمر الرابع في مثل هذا أنه قد يتصل عليه وهو في محل الخلاء، في محل الخلاء، ومثل هذا أيضا فيه نوع إهانة لكتاب الله عز وجل، كان ما هو ما قصده، لو قصده قصده بذلك أمر عظيم، وحينما يقصد ذلك فهذا ردة، لكن الكلام في من وقع بغير قصد منه لكنه تسبب إلى ذلك، سبب لذلك بكونه جعل نغمة جوال وقد يأتيه وهو في موضع الخلاء، في موضع الخلاء، فالواجب هو الاحتراز من هذا. الأمر الخامس أيضا أنه قد يتصل على جماعة فتكون هذا نغمته نغمة موسيقى وهذا نغمته آية من القرآن وهذا نغمة مثلا جرس عادي ونحو ذلك، فيتختلط آيات القرآن بسماع الشيطان بالأغاني، وهذا فيه أيضا نوع إهانة لكلام الله سبحانه وتعالى. وأنت كلما تأملت هذه النغمات على هذا الوجه وجدت هذه المحاذير، وهي كثيرة عند التأمل، وواحد منها يكفي في منع جعل أو في توقي من جعلها نغمات الجوال آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله لم يضق الأمر على المسلم، فيمكن أن يضع من النغمات التي ليست من أصوات الموسيقى ولا من أصوات الهابطة نحو ذلك، ويحصل المقصود التنبيه. هذا هو الواجب في مثل هذه الحال، فالواجب الحذر. الأمر الآخر منه أيضا أنه ربما يتصل عليه وهو في صلاة، والإنسان لو قرأ القرآن وأشغل غيره لكان منهيا عنه لو قرأ القرآن وهو يشغل غيره خارج الصلاة. فمن أشغل المصلين في الصلاة أو خارج الصلاة بهذا إذاء لأهل الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يؤذي إخوانه. فإذا كان لا يجوز إيذاؤهم بالأمر المشروع المطلوب وهو قراءة القرآن، فمثل هذا الأمر له نغمة من نغمات جوال يجعله آية من القرآن من باب أولى أن ينهى عنه. فلهذا الواجب الحذر من مثل هذا حتى لا يقع المسلم في مثل هذه الأمور التي في هذه المحاذير. المسألة الأخرى في هذا الباب أو في هذا المجلس، وهو تقبيل المصحف، قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى من الأمر المشروع والمطلوب. وبعض الناس من حرصه ومحبته لكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يقبله إذا أخذه ويقبله إذا وضعه، ويقبله ربما لو يعني تناوله مكان مثلا سقط منه قبله. لا شك تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أمر مشروع وواجب على المسلم أن يعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعظم تعظيم لكتاب الله هو تلاوته وتدبره والعمل به. والشأن أن مثل هذا العمل هو مشروع أو ليس مشروع، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله عنه روايات أنه مشروع، ومرة منعه مرة توقف فيه رحمه الله، واستدل برواية عن عكرمة بن جهل رواها الدارمي والحاكم وغيرهما من رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يأخذ القرآن ويقول كتاب يقبله ويضعه بين عينيه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. وهذه الرواية منقطعة بين عبيد الله بين بن أبي مليكة وعكرمة بن جهل. وثم أيضا التقبيل للقرآن، هذا باب العبادة، وما كان طريقه القربة ومما لا مدخل فيه للقياس فلا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم مثل هذا. فلا نقول ولا يلحق بتقبيل الحجر أو تقبيل ولد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل على التوقيف، فلا تقبل إلا ما جاءت السنة به، وهذا لم يرد فيه شيء كما تقدم. فهذا هو الواجب. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.